الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات قسم اللغة العربية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسرنا أن نستهل معكم دروسا ولقاءات في البلاغة العربية وفي علم ممتع من علوم البلاغة، ألا وهو علم البديع. قبل أن نبدأ هذا العلم والدخول في اختصاصاته وفروعه، لا بد أن نبدأ بمقدمة مهمة حول هذا العلم ونشأته. فيا ترى ما الذي نعنيه بعلم البديع؟ وكيف عرف العرب هذا العلم؟ وهل كان علما مستقلا بذاته عن بقية علوم البلاغة منذ نشأته؟ وإذا لم يكن كذلك، فمتى انفصل؟ ومن هو مؤسس هذا العلم؟ ثم من هم أشهر رواده؟ وفيما تتمثل جهودهم؟ ثم ما هي مباحث هذا العلم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلاب، أخذنا فيما سبق علمين مهمين من علوم البلاغة العربية، ألا وهما علم البيان وعلم المعاني. يبحث في تناول المعنى الواحد بأساليب متعددة لغرض البيان والتوضيح. أما علم المعاني فيهتم بوجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال وما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، وهذان العلمان يبينان للمتكلم طرائق التعبير عن المعنى الواحد بالإضافة إلى ما يختاره من أساليب لغوية وتعبيرات كلامية تناسب حال المخاطبين وتراعي المواقف معنويا ولفظية. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه العلوم بعلم يضفي على المعاني والألفاظ زينة خاصة ورونقا مميزة. الغرض منه التوضيح والتمييز للمعاني، ثم التنميق والتحسين للمعاني والألفاظ على حد سواء، ألا وهو علم البديع. ويجوز لنا أن نقول علم الزينة. إذن نحن اليوم مع علم جميل وممتع يزين الألفاظ ويزين المعاني. فإذا كانت هذه هي وظائف علم البديع التي أشرنا إليها سابقا، إذا كانت هذه هي وظائفه وأغراضه، فكيف يمكن أن نعرفه تعريفا يحدد لنا هذه الوظائف ولا يتداخل مع غيره من العلوم؟ وسنكتفي بتعريفين اثنين فقط حتى لا ينسي بعض الكلام بعضا. أولا تعريف علم البديع. يعرف ابن خلدون في مقدمته علم البديع تعريفا تفصيليا نسبيا فيقول، انظر معي، فيقول: هو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق، إما بسجع يفصله أو تجنيس يشابه بين ألفاظه أو ترصيع يقطع أوزانه أو تورية عن المعنى المقصود، بإيهام معنى أخفى منه لاشتراك اللفظ بينهما أو طباق بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك. وهذا تعريف فيه شيء من التفصيل، لكنني أفضل التعريف الآخر الذي سأتي عليه الآن، ألا وهو تعريف صاحب البلاغة المشهور الخطيب القزويني، وهو من أشهر رواد البلاغة، حيث يقول في تعريف موجز يمكن الاعتماد عليه: إن علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. إذن ما هو؟ علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. هذا هو التعريف المعتمد إن شاء الله. ولا بد لنا قبل أن نلج إلى تفصيلات البديع أن نأخذ نظرة تاريخية عن نشأة هذا العلم وتطوره. وقبل أن ندخل إلى مباحثه لا بد من هذه النظرة وهذه النبذة لإعطاء الدارس صورة واضحة ما أمكن عن أبعاد هذا العلم يستعين بها على تفهم مباحثه، وهذا أمر لا بد منه للطالب المختص في قسم اللغة العربية كما أسلفنا، بل ولنقاد الأدب العربي، طالما أن الظواهر البديعية تأتي عفوا أو تكلفا على ألسنة الشعراء والأدباء بوصفها عنصرا معتبرا من عناصر فن القول. يقول أبو هلال العسكري: إن هذا النوع من الكلام إذا سلم من التكلف وبرئ من العيوب كان في غاية الحسن ونهاية الجودة، يقصد البديع. فالبديع أو فنون البديع عرفت منذ القدم، فنشأتها ليس الآن وليس في عصر الدولة العباسية كما يظن البعض، إنما نشأة فنون البديع كانت منذ الجاهلية عندما بدأ العربي يقول الشعر. لقد عرف الجاهليون البديع في شعرهم إذ كانوا يستحسنون بعض أساليبه دون علمهم بمصطلحاتها البديعية. وقد أخذ علماء العربية بعد الإسلام أيضا يهتمون غاية الاهتمام بعلم بلاغة ليستعينوا به في المقام الأول على معرفة أسرار الإعجاز في القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نبحث عن أوليات البديع كعلم قائم فإننا نضع رحالنا في مرحلة الدولة العباسية أو فترة الدولة العباسية، فنجد أوليات هذا العلم ومصطلحاته القائمة الآن عند الشاعر العباسي مسلم بن الوليد الأنصاري الذي توفي سنة 208 أي بداية القرن الثالث الهجري، فقد وضع مصطلحات لبعض الصور البيانية والمحسنات اللفظية والمعنوية مثل الجناس والطباق. ثم جاء بعد مسلم جاء رجل آخر وعملاق عظيم من عمالقة النقد والأدب، ألا وهو الجاحظ أبو عثمان عمرو ابن بحر الذي توفي سنة 255 هجرية. جاء في كتابه الشهير البيان والتبيين حيث يقول: والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة. هكذا يقول الجاحظ في البيان والتبيين. أول محاولة علمية للتأليف في البديع ليست راجعة إلى هذين، لأنهما ذكر البديع في طيات كلامهم عن الأدب وفنونه وعن البلاغة وفنونها، لكن المحاولة العلمية للتأليف فيه ترجع العلمية الجادة ترجع إلى ما قام به الخليفة العباسي أبو العباس عبد الله بن المعتز الذي توفي سنة 296 للهجرة، حيث كان شاعرا مبدعا مغرما بالبديع في شعره، وكان أديبا بليغا، ألف كتابا خاصا في علم البديع هو الكتاب الذي بدأ فيه استقلال هذا العلم، سماه كتاب البديع، وإن قلنا سماه على الوصل سماه كتاب البديع الذي ألفه سنة 247 ليرد على من زعم من معاصريه أن بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبا نواس ومن سلك سبيلهم هم السابقون إلى استعمال البديع في شعرهم، وليبين أن البديع كان مستخدما عند الأوائل في أشعارهم وأقوالهم وإن لم يكن المصطلح معروفا عندهم. وإذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة موجزة مع هذا الكتاب، كتاب البديع لابن المعتز، فإننا نرى أنه قد شمل 5 أبواب يتحدث فيها ابن المعتز عن أصول البديع الكبرى من وجهة نظره، وهي الاستعارة والجناس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي. هكذا يرى ابن المعتز أن هذه الفنون هي الفنون الأساسية التي تكون البديع، ثم أتبع هذه الفنون 5 بذكر 13 فنا بديعيا ذكرها في كتابه رغبة منه في أن تكثر فوائد كتابه للمتأدبين. وهذه الفنون 13 هي: الالتفات، اعتراض كلام في كلام لم يتمم الشاعر معناه ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد. ثالثا: الرجوع. رابعا: حسن الخروج من معنى إلى معنى. خامسا: تأكيد المدح بما يشبه الذم. سادسا: تجاهل العارف. سابعا: هزل يراد به الجد. ثامنا: حسن التضمين. تاسعا: التعريض والكناية. عاشرا: الإفراط في الصفة، يعني المبالغة. 11: حسن التشبيه. 12: إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، وهو ما عرفه البلاغيون المتأخرون بلزوم ما لا يلزم من القوافي. 13: وأخيرا: حسن الابتداءات. ثم جاء بعده عالم جليل في القرن الرابع، هو قدامة بن جعفر الذي توفي 337، في كتاب شهير تحدث فيه عن علم البديع وفنون البديع بشكل جيد، ألا وهو كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر، حيث كان كتابه في نقد الشعر بصفة عامة، وتعرض فيه لمحسنات البديعية بوصفها عنصرا من عناصر منهجه في نقد الشعر. والمحسنات البديعية التي أوردها قدامة هي 14 نوعا بديعيا ذكرها في كتابه، وهذه على حسب ترتيب ورودها في كتابه هي: 1: الترصيع. 2: الغلو. 3: صحة التقسيم. 4: صحة المقابلات. 5: صحة التفسير. 6: التثمين. 7: المبالغة. 8: الإشارة. 9: الإرداف. 10: التمثيل. 11: التكافؤ. 12: التوشيح. 13: الإغال. 14: الالتفات. منها كما لاحظنا 9 أنواع جديدة لم يبحثها ابن المعتز ولم يريدها في كتابه. ثم جاء بعد قدامة عالم جليل أيضا، هو أبو هلال العسكري، ظهر هذا في القرن الرابع مع قدامة، وعاش بعده أكثر من 50 قرن، وألف كتابا شهيرا وله كتب متعددة، غير أن ما يعنينا هنا هو كتابه الشهير الذي تعرض فيه لفنون البديع، ألا وهو كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر. فقد عقد أبو هلال العسكري الباب 9 من كتاب الصناعتين لشرح البديع والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه، حيث شمل هذا الباب 35 فصلا، شغلت نحو ربع كتابه. فإذا كان ابن المعتز هو مؤسس علم البديع فقد اهتدى إلى 18 نوعا من البديع، وقدامة ابن جعفر إلى تسعة أنواع جديدة، فإن أبا هلال قد زاد 6 أنواع ثم ذكر 8 أنواع لعله عثر عليها لدى بعض من سبقوه. ثم يأتي بعد ذلك عالم آخر في القرن 5 الهجري، الذي هو من؟ إنه ابن رشيق القيرواني، توفي 464 للهجرة في كتابه العمدة، وهذا الكتاب الخاص بصناعة الشعر ونقده أفرد فيه ابن رشيق أبوابا خاصة بالمحسنات البديعية، ذكر منها 9 أنواع لم نجدها عند رجال البديع السابقين ممن ذكرنا. وتتميز دراسته لما ذكر من فنون البديع بأنها أكثر تفصيلا. إذن دراسة ابن رشيق تتميز بأنها أكثر تفصيلا. وفي القرن الخامس أيضا نلتقي شيخ البلاغيين. من هو شيخ البلاغيين يا شباب؟ إنه عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة، الذي تكلم في كتابه أسرار البلاغة عن ألوان من البديع لأغراض بيانية. ولم نذكر اسمه هنا إلا لكونه يعد مؤسس البلاغة العربية، وعلى نهجه سار المؤلفون من بعده وأتموا البنيان الذي وضع أسه هذا الرجل. فكان لابد أن نتحدث عنه، وإن لم يتحدث هو عن البديع كثيرا، لكنه مؤسس البلاغة العربية خاصة علمي البيان والمعاني. وفي القرن السادس نجد 4 ممن تكلم عن البديع، نذكرهم إجمالا للتعريف بهم فقط. هم الزمخشري والوطواط وأسامة بن منقذ. وفي القرن السابع نجد علماء آخرين تحدثوا عن البديع، وأهمهم فخر الدين الرازي والسكاكي وضياء الدين بن الأثير والتيفاشي والمغربي وجمال الدين بن مالك وزكي الدين بن أبي الأصبع المصري وعلي بن عثمان الإربلي ومحمد بن جمال الدين بن مالك. هؤلاء هم علماء القرن السابع. وإذا ما انتقلنا إلى القرن الثامن نلتقي 6 هم يحيى بن حمزة العلوي والتنوخي وابن قيم الجوزية وصفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي وعز الدين الموصلي. هؤلاء هم العلماء الذين تحدثوا عن البديع في القرن الثامن. وإذا ما اجتزنا القرن الثامن إلى القرن التاسع الهجري وما بعده، فإننا نرى أن الاتجاه الغالب في دراسة البديع يتمثل في نظم البديعيات، وأبرز من يمكن أن نشير إليهم في هذا ابن حجة الحموي وجلال الدين السيوطي وعائشة الباعونية وصدر الدين بن معصوم الحسيني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي. أما في العصر الحديث نلتقي أيضا لآخرين من أصحاب البديعيات، ومن أشهرهم البيروني والساعاتي وطاهر الجزائري. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات قسم اللغة العربية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، إذا كانت هذه هي نظرة سريعة وموجزة عن علم البديع، عن تاريخ علم البديع ونشأته وتطوره، وأبرز من ألفوا فيه وذكروا فنونه، فإننا لابد أن نذكر أيضا في هذه المحاضرة التمهيدية الأولى أن نذكر تقسيمات البديع الكبرى، وفيما يبحث كل تقسيم، ولماذا تقسم فنون البديع إلى هذه الأقسام. نقول إن البديع العربي أو البديع في لغة العربي، سواء كان في شعرهم أو في نثرهم، البديع في لغة العربي يبحث في أمور متعددة. هذه الأمور المتعددة التي يبحث فيها البديع العربي هي البديع المعنوي والبديع اللفظي. البديع المعنوي أي تحسين المعاني وتزيينها وتقويتها وتوضيحها للمستمع حتى ما يخطئ في تلك المعاني. وأما البديع اللفظي فهو تنميق الألفاظ وتجميلها وتحسينها. فعندما نتحدث عن البديع المعنوي فإننا نلتقي فنونا بديعية متعددة. إذن البديع على هذا ينقسم كم يا أبنائي؟ ينقسم قسمين، بديعا معنويا وبديعا لفظيا. البديع المعنوي الذي يجمل المعاني ويوضحها ويبينها سنتناول فيه الفنون الآتية. سنتناول المطابقة، وبالضرورة نتناول مع المطابقة يعني التضاد، نتناول مع المطابقة المقابلة، لأنها أيضا تدخل في باب التضاد وإن كانت تجيز التضاد وعدم التضاد. ثم ندخل في باب المبالغة، ونأخذ معنا في باب المبالغة فنونا متعددة، أهمها وأبرزها التبليغ والإغراق والغلو والإيضاح. ثم ندلف إلى التتمين، وهذه العلوم كلها قد أشرنا إليها فيما سبق من المؤلفات التي أشرنا أو أشرنا إلى كثير منها. يأتي التتمين ثم التوريح، وهي فن بديعي مهم يجب التركيز عليه، ثم التقسيم، ثم الالتفات، وهذا أيضا من أهم فنون البديع المعنوي، ثم نأتي على الجمع، ثم التفريق، ثم الجمع مع التقسيم، ثم الجمع مع التفريق، ثم الجمع مع التفريق والتقسيم، ثم تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح، ثم المذهب الكلامي، ثم اللف والنشر، ثم مراعاة النظير، ثم أسلوب الحكيم، ثم نأتي على التجريد. وبهذا نكون قد أنهينا ما قرر علينا في كتاب البديع من البديع المعنوي فقط، لندخل بعد ذلك إلى البديع اللفظي، أي ندخل إلى تزيين الألفاظ. ويواجهنا في هذا أبرز فنون البديع على الإطلاق الجناس ثم السجع، وهما أبرز فنون البديع على الإطلاق من وجهة نظرنا. ثم نأتي بعد ذلك على رد العجز على الصدر، ثم لزوم ما لا يلزم، ثم الموازنة، ثم التشريع. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم من المقدمة البديعية. وقبل أن نخرج من هذا اللقاء، نحب أن نثبت المعاني التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء بعجالة وإيجاز. أولا، السؤال الأول: هل عرف العرب البديع قبل كتاب ابن المعتز؟ نعم، الجواب نعم، عرف العرب البديع قبل كتاب ابن المعتز، حيث إن الجاهليين كانوا يضمنون فنونا بديعية في أشعارهم وخطبهم، لكنهم لم يكونوا يعرفون المصطلح فقط، لكنهم طرقوا أبواب البديع. وكذلك في عصر صدر الإسلام، سار الإسلامي الشعراء الإسلامي أو الإسلاميون على نهج أولئك في الفني، في طرق فنون بديعية متعددة، لكنهم لم يكونوا يعرفون أن هذه الفنون هي تسمى كذا وكذا 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 في البديع. السؤال الثاني: من هو مؤسس علم البديع المستقل؟ مؤسس علم البديع المستقل من هو قلنا؟ إنه الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز، يسمى بالمناسبة يسمى خليفة اليوم والليلة، لأنه لم يستمر في الخلافة إلا يوما وليلة فقط وقتل. هذا الشاعر الكبير والخليفة العظيم في البديع، لكنه كان يبدو فاشلا في الخلافة، ولذلك لم يحافظ على نفسه ولم يحافظ على ملكه. إذن ابن المعتز، ما اسم الكتاب الذي ألفه في البديع؟ كتاب البديع. من أبرز علماء البديع؟ السؤال الثالث، وهذا مهم، أنا لا أذكر إلا ما هو مهم في درس اليوم. أبرز علماء البديع الذين تحدثنا عنهم قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر، وأبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين، وابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة، هؤلاء هم أبرز علماء البديع. السؤال الذي يليه: ما هي أنواع البديع الأساسية؟ أنواع البديع الأساسية هي البديع المعنوي والبديع اللفظي. أذكر خمسة أنواع من أهم أنواع البديع اللفظي المعنوي. خمسة أنواع من أهم أنواع البديع المعنوي هي: المطابقة والمقابلة، نعتبرها نوعا واحدا، ثم التورية، ثم الالتفات، ثم اللف والنشر، ثم أسلوب الحكيم. أذكر نوعان من أهم أنواع فنون البديع اللفظي. النوع الأول الجناس، والثاني السجع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم في هذه المقدمة الموجزة عن علم البديع. وهذه المقدمة كما ترون قد شملت ما يقرب من ربع كتابكم إن لم يكن أكثر من ذلك. حاولنا أن نوجزها ونختصرها في حلقة واحدة، لأن ما يعنيني هنا هو علوم البديع وليس تاريخ البديع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في إيصال هذه النبذة التاريخية إليكم، وأن تكونوا قد استفدتم مما استمعتم. ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من حلقات علم البديع، والتي ستكون بعنوان المطابقة والمقابلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.